بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أخذ الجزية وعقد الذمة. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال: الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وفي رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. الحديث رواه الإمام الشافعي. قال: وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب. ثم قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال: كلمة واحدة. قال: كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله. قالوا: إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر، إلى قوله: إن هذا إلا اختلاق. الحديث رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث والأدلة المتعلقة بأمور الصلح بين المسلمين والكفار، ومن ذلك ما يتعلق بدفع الجزية من الكفار إذا غلب المسلمون على بلدهم ورفضوا أن يدخلوا في الدين، فإننا نمهلهم، نعطيهم مهلة يتفكرون فيها في دين الله، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولذلك شرعت الجزية خصوصا في حق الأمم ذات الديانات السابقة كالنصرانية واليهودية. وقد اختلف أهل العلم في المجوسية، هل هي ديانة سابقة أو لا؟ فذهب بعضهم إلى أنها ديانة سابقة، لكن صار فيها تحريف وصار فيها تغيير. ذكروا أن هذه الديانة كانت نزلت على أمة من الأمم، وأنهم كانوا يدينون بها، وبعد أن مات أنبياؤهم واستمر الناس على التدين بهذا الدين شربوا الخمرة وسكروا. يقول الخبر: وأن ملكهم بعد أن ثمل وأذهبت الخمر عقله وقع على أخته وأراد أن يبرر لهذا الموقف المشين، فذكر الناس وقال لهم: إن الله تعالى أمر آدم عليه السلام أن يزوج البنت من البطن بالولد من البطن الآخر، مع أنهم إخوة، لكن الناس انقسموا فيما بينهم حول قول هذا الرجل على قسمين: قوم مالؤوه فأعطاهم وأغناهم وأسكت أفواههم بالمال، وقوم نازعوه وأنكروا عليه فقتلهم، خد لهم الخدود وشق لهم الخنادق وقتلهم وألقاهم فيها. يقولون: هذا يعني ما كان من أمر المجوس. ولذلك لما كانت ديانة المجوس في أصلها ديانة سماوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. والمراد بسنة أهل الكتاب ليس على إطلاقها، وإنما فيما يتعلق بأخذ الجزية. أما ما يتعلق بأكل طعامهم يعني أكل ذبائحهم، فجمهور أهل العلم على أن ذبيحة المجوس لا تؤكل كذبيحة المشرك، وإنما الذي رخص إنما هو ذبيحة الكتاب، كما قال جل وعلا: وطعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فاليهود والنصارى لنا أن نأكل من ذبائحهم، ذلك لأنهم على أثارة من دين. وأما المجوس فلما كانت عبادتهم عبادة أوثان كان شأنهم شأن كفار قريش، وشأن عبدة الأوثان لا يجوز أن يؤكل من ذبائحهم. كذلك اختلف أهل العلم في مسألة الزواج من المجوسية، فالذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز الزواج من المجوسية كما يباح من أهل الكتاب، لأن الله تعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني مما يجوز أن يتزوج به المسلم. لذلك حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، على أن هذا العام خاص، على أن هذا العموم خاص بالجزية. بدأ المصنف رحمه الله الكلام حول هذا الموضوع بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، أنه في أول خلافته لما اتسعت الدولة الإسلامية وخرجت عن نطاق جزيرة العرب، صادفت أمما مختلفة، فمنهم أهل الكتاب كما كان الحال في أهل الشام، وكما كان الحال في أهل اليمن، أهل نجران، حيث كانوا يدينون بالنصرانية أو يدينون باليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم حيث خيرهم بين ثلاثة أشياء: إما الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. لكن بعد ذلك صادف عمر رضي الله تعالى عنه طوائف من غير أهل الكتاب، وكان كثير منهم على ديانة المجوس، ديانة أهل فارس، كان من ذلك أهل العراق، وكان من ذلك أهل البحرين وغيرهم. فلما رفع إليه الأمر ماذا يصنع بهؤلاء الذين ليسوا على أهل الكتاب، ليسوا على كتاب، هل يعاملهم معاملة المشركين؟ لأن المشركين من العرب كانت معاملتهم إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقاتلوا، إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقاتلوا، وليس ثمة شيء ثالث. لذلك عمر رضي الله عنه سأل الناس باعتباره الخليفة ماذا يصنع بهؤلاء المجوس. قال: فشهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه للولاية. أشار عبد الرحمن بن عوف إلى أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيهم سنة أهل الكتاب، وقال ذلك في مجوس هجر، والمراد بهم مجوس البحرين، المنطقة التي تسمى بالبحرين، وهي المنطقة المعروفة اليوم بالمنطقة الشرقية، فيها الظهران، وفيها الدمام، وفيها دارين، وغيرها الأحساء والقطيف. هذه المنطقة كان ينزل فيها جماعة من المجوس، لأنها امتداد لممالك الفرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبق فيهم حكم أهل الكتاب: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما أن يقاتلوا. فقال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. فطبق عمر رضي الله تعالى عنه الجزية على من لم يدخل في الإسلام من المجوس. قال حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. فقد رواه الإمام البخاري وعلى ذلك فالحديث صحيح، وإنما قدم أحمد على البخاري كما مر بنا لأن أحمد أسبق في التأليف من البخاري. الإمام أحمد يعد من شيوخ الإمام البخاري، وألف كتابه المسند، الكتاب المشهور المنسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله. والمجد بن تيمية رحمه الله له مصطلحات وله أساليب في تأليفه، فالحديث إذا كان في أحمد قدمه على غيره لسبق عصر أحمد على عصر البخاري فمن بعده. والحديث رواه أبو داود أيضا يعني في سننه، والحديث رواه الترمذي يعني في جامعه. قال وفي رواية يعني رواية أخرى أن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، يعني فيما يتعلق بالجزية وفيما يتعلق بالمناكحة وفيما يتعلق بالذبائح، كل هذه مسائل يجب التوقف عندها لمعرفة الحكم بالنسبة للمجوس. قال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذه الرواية رواها وأخرجها الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده. يعلق المجد بن تيمية على هذه الرواية قال وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، إذ لو كان المجوس من أهل الكتاب لقال النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الكتاب، لكنه عندما شرع أن يسن فيهم سنة أهل الكتاب عرفنا أنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما يقاسون على أهل الكتاب، فالقياس لا يجري إلا في المختلفين. أما إذا كان الشيء عينه فلا قياس فيه. وهذا من دقة استنباطه رحمه الله تعالى. ثم قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال لعامل كسرى، والمراد بعامل كسرى يعني والي كسرى الذي كان على العراق، لأن كسرى ملكه إنما كان في فارس، وكان نفوذه ممتدا إلى أطراف الجزيرة العربية ومنها العراق ومنها البحرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بعض أصحابه رضوان الله عليهم برسائل إلى تلك الممالك وإلى هؤلاء الملوك والأباطرة والأكاسرة، فبعث إلى كسرى وبعث إلى هرقل ملك عظيم الروم، وبعث إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، وبعث إلى النجاشي عظيم الحبشة، وهكذا أرسل إلى ولاتهم الممتدين في الجزيرة العربية. أرسل إلى ملك المناذرة في العراق وملك الغساسنة في الشام وأرسل إلى والي كسرى في البحرين. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال لعامل كسرى: أخبرنا نبينا أو أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نقاتلكم، يعني إذا لم تدخلوا في الإسلام، أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله، يعني إذا لم تختاروا الإسلام بالطواعية، أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وهذا محل الشاهد من الحديث، وهذا محل مناسبة الترجمة، فإن المغيرة بن شعبة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المجوس إذا لم يقبل الإسلام أن يدفع الجزية، قال: أو تؤدوا الجزية. والحديث رواه أحمد والبخاري، فالحديث صحيح وفيه دلالة على أن من رفض الإسلام من المجوس مخير بين أن يدفع الجزية أو يقاتل. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مرض أبو طالب، يعني في مرضه الذي توفي فيه، وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة، في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يقدم المدينة بثلاث سنوات، في السنة التي توفيت فيها خديجة رضي الله تعالى عنها. لما مرض أبو طالب وجاءه أهل مكة القرشيون يزورونه ويعودونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليه على اعتبار أنه عمه وأنه هو الذي رباه، والله سبحانه وتعالى أدبنا وأمرنا أن ألا نقطع رحما وأن نعاشر الأقرباء، خاصة إذا كان أبوين أو في منزلة الأبوين كالعم والخال ونحوهم، أننا نصاحبهم في الدنيا معروفة، ومن المصاحبة في الدنيا بالمعروف، ومن المصاحبة في الدنيا بالمعروف عيادة المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أبي طالب، وكان حريصا على إدخاله في الإسلام، ولذلك جاءه في مرضه الذي توفي فيه عند احتضاره، دخل عليه ووجد عنده رجلين من قريش، أبو جهل والثاني عبد الله بن أمية، وكلاهما من صناديد الكفر. فلما دخل عليه ووجدهما عنده قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن الرجلين لم يمهلاه، وإنما بادراه بقولهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يذكرونه بأبيه، والعرب كما هو معلوم أنها كانت شديدة التمسك بعقائد وآراء الآباء، وإن لم يقتنعوا بها، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إليه ولكنهم بادراه بتلك المقالة التي وجدوا فيها تأثرا وتأثيرا. ومن قبل ذلك قضاء الله وقدره ومشيئته، فإنه قدر أن أبا طالب لا يقبل الإسلام، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك ولم يقل لا إله إلا الله. ولما خرجت روحه بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء مرا حارا، لأن أبا طالب لم يقبل الإسلام، وهو الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع أذى قريش عنه وينافح عنه، ولكن ذلك لم يغير من معتقده، فلذلك بكى وقال مقالته المشهورة، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وجعل في الذهن إن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه وأبوه مات على الكفر، ونزل قول الله تعالى حاسما للموقف: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هكذا أنزل الله سبحانه وتعالى. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن يستغفروا للمشركين ما داموا ماتوا على الكفر. هذا أبو طالب يقول: مرض أبو طالب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعوده، ووجد عنده عدد من المشركين من أهل مكة، ووجدوها فرصة وأرادوا أن يصطادوا في هذا الموقف، وشكوا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، يقولون له: إن ابن أخيك سفه أحلامنا، وإن ابن أخيك يعني شتم آلهتنا، وإن ابن أخيك لا يقبل ديننا، إلى غير ذلك مما كانوا يضجون به ويشتكون. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ يعني إنهم يشتكون منك لأنك خرجت عليهم، فما الذي تريده من هذا الفعل؟ ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة، يعني أن يعترفوا وأن ينطقوا بهذه الكلمة، هذه الكلمة التي ستغير عليهم حياتهم، هذه الكلمة التي ستكون لهم عزة، هذه الكلمة التي تكون فيها مرضات الله جل وعلا، كلمة تدين بها أو تدين لهم بها العرب، وهذا الذي حصل، حيث إن هذا الدين يوم أن نشره الله جل وعلا، ويوم أن نصره الله سبحانه وتعالى، ويوم أن كان دينا للعرب سادت به الدنيا، قال تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. وهذا محل الشاهد من الحديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة قبل التشريع، ما كانت الأمور قد شرعت وما كانت الأحكام قد نزلت، ولكن الله سبحانه وتعالى أنطق نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وتحقق هذا الأمر بعد سنوات، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام دولته في المدينة، وانتشرت هذه الدولة إلى أن بلغت أرجاء العالم كله، وحققوا النصر وطبقوا هذه الأحكام بما فيها أحكام الجزية. لكن هذا الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن العرب، أن المسلمين ستدين لهم العرب، وأن المسلمين ستخضع لهم العجم، وإن لم تخضع فإنها ستدفع الجزية، فهم منه بعض أهل العلم، استنبطوا منه أن الجزية لا يدفعها العرب، لا تقبل من العرب، وإنما تقبل من العجم. لكن يرد إشكال، العرب أهل الكتاب، العرب من أهل الكتاب، ما حكمنا فيهم؟ نقبل منهم الجزية أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن العرب لا تؤخذ منهم جزية، سواء كانوا مشركين أو كانوا أهل كتاب، ما داموا عربا لا تقبل منهم الجزية. وقد مر بنا في درس ماض في باب الجهاد أننا لا نسترق العرب، يعني العرب غير المسلمين نقاتلهم، ليس أمامنا، ليس بيننا وبينهم إلا القتال، إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، حتى وإن انتصرنا عليهم لا نسترقهم، يعني لا نصيرهم رقيقا، وإنما إما أن يؤمنوا وإما أن يقتلوا. وفي هذا الحديث استنبط بعض أهل العلم على أن العرب لا تؤخذ منهم جزية، لا تؤخذ منهم جزية، بل المتعين في حقهم إما الإسلام وإما القتل، وإما القتل. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم والذي ذهب إليه الكثير منهم إلى أن العرب إن كانوا أهل كتاب، يعني إن كانوا على دين النصرانية أو على دين اليهودية، فإننا نخيرهم بين ثلاثة أشياء، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، شأنهم شأن العجم، يعني لا فرق في هذا الباب بين العجم وبين العرب، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا. وهذا الذي استنبطوه، يعني قالوا إن الدليل ليس ظاهرا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم أبا طالب في هذا الموضوع قبل أن تسن أحكام الجزية، قبل أن تسن أحكام الجزية، فلما سنت أحكام الجزية فرق بين أهل الديانات، بين من كانت دينه الوثنية وبين من كان دينه الكتاب. قال كلمة واحدة، قال كلمة واحدة، يعني أبو طالب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تريد من العرب أن ينطقوا كلمة واحدة فقط؟ قال كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله، والمراد بها الشهادتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإن إحدى الكلمتين لازمة للأخرى أو متضمنة للأخرى، ولا يقبل كما مر بنا إذا كان الرجل ذا ديانة نصرانية أو يهودية، يعني كان من أهل الكتاب، لا نقبل منه أن يقول لا إله إلا الله فقط، بل لا بد وأن ينص على أن محمدا رسول الله. بل إن بعض أهل العلم يشترطون إذا كان الشخص يهوديا أو نصرانيا وأراد الدخول في الإسلام لا بد أن ينص على الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن بعض أهل الكتاب قد يقول لا إله إلا الله محمد، قد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن كثير من النصارى يعترفون بنبوة محمد لكن ليست لهم، يقولون هو نبي العرب، يقولون هو نبي العرب. ومع الأسف الشديد نجد هذا الآن مذكور في ما يسمى بالموسوعات وما يسمى بكتب اللغة. هناك كتاب مشهور يتداوله الناس على أنه من كتب اللغة، اسمه المنجد في العلوم أو في اللغة والعلوم، المنجد. هذا الكتاب وضعه أحد رؤساء النصارى، بابا من بابوات النصارى، عندما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول العرب، رسول العرب. وقد يظن ظان أن هذه الكلمة جاءت يعني عفوا، لكن الواقع أن من كتبها يريد ويقصد ما يقول، لأنه لا يعترف ولا يسلم بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد أن غير أن العربية أو غيره من أهل الكتاب إذا أراد الدخول في الإسلام لا بد أن ينطق بالشهادتين، وأن يتبرأ من كل دين يغاير ويخالف دين الإسلام. قال كلمة واحدة، قال كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله، قالوا إلها واحدة، يعني على سبيل الإنكار، يعني تريدنا أن نترك الآلهة ونعترف بإله واحد فقط؟ وهذا الكلام من قريش يعني دليل على أنهم مدركون ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعبدون في مكة وحدها، وحول بيت الله كان 360 صنما مغروسة حول بيت الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أكرمه الله جل وعلا بتطهير البيت وتكسير الأصنام فكسرها كلها 360 صنما، كان في يده قضيب، مع أن هذه الأصنام قريش عندما وضعتها حول البيت وضعت لها قواعد وثبتتها بالحديد تريد بقاءها أثرا وتريد بقاءها شعارا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بمعجزة فكان في يده قضيب، قضيب صغير يدفع به الصنم فيهوى أو فيهوي ويتكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هكذا أهوى بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قريش لما قال لهم: أنا أريد أن تقولوا لا إله إلا الله، قالوا له: أجعل الآلهة إلها واحد؟ يريد مننا أن نلغي هذه الآلهة كلها ونعبد إلها واحد؟ إن هذا إيه؟ إن هذا إلا اختلاق، يعني هذا شيء جديد، هذا شيء كذب ما يقبل. فأنزل الله تعالى صدر سورة صاد حاكيا فيها الموقف بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش. محل الاستدلال من هذا الحديث كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤدي إليهم بها العجم الجزية. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث قائلا: حديث عمر يعني الأول، وحديث عبد الرحمن يعني ابن عوف الذي شهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب، قال: ورد بألفاظ من طرق، منها ما ذكره المصنف، والمصنف ذكر طريقين: طريق البخاري وطريق الشافعي، وقد أخرجه الترمذي بلفظي: فجاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه، انظر مجوس من قبلك، يعني انظر إلى الناس الذين هم قبلك أي جهتك، انظر إليهم وخذ منهم الجزية، لأنه يسن بهم سنة أهل الكتاب. فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني قال فذكره، يعني فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال: وأخرج أبو داود من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل من مجوس هجر، يعني من مجوس أهل البحرين أو أصحاب المنطقة الشرقية، وقد مر بنا أن هذه المنطقة دخلها الإسلام مبكرا، حيث كان فيها بنو عبد القيس أقام الجمعة بعد المدينة. قال: جاءه رجل من مجوس هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قلت له: ما قضاء الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، يعني سأل عبد الرحمن بن عوف أو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأل الرجل يعني انت جئت وفدا او وافدا من عن قومك الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال على مجوسيته، يقول سألته ما الذي قضى فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال شر. لماذا قال شر؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم إما الإسلام أو القتل. إما الإسلام أو القتل. وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية، يعني أنه أعطاهم فرصة يدفعون فيها الجزية ويعايشون المسلمين ويرون أثر دين الإسلام على المجتمع، وكيف إن الإسلام هو الدين الصالح لكل زمان ومكان، وهو الدين الذي يقيم العدالة بين الأفراد، وهو الدين الذي يسوي بين أبنائه تسوية المشط. لذلك الإسلام يعد من حسناته أنه أعطى هذه الفرصة لمن كانت له ديانة سابقة يقارن بين دينه الذي هو عليه وبين هذا الدين الذي جاء من عند الله، حتى يتبين له أن هذا الدين حق وأن هذا الدين صدق، ولذلك يدخل في الإسلام بهذا الهدف. لذلك شرع أخذ الجزية حتى يتفكر الناس. قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعته، يعني من قول الرجل المجوسي إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الإسلام أو القتل. قال وروى أبو عبيد في كتاب الأموال، وكتاب الأموال من الكتب الهامة والتي تبين موقف الإسلام من هذه الأموال وكيفية التعامل بهذه الأموال وما مصادر الأموال وما مصارف الأموال. وكتاب أبي عبيد من الكتب التي ألفت في هذا الموضوع ويعد من أوسع الكتب. كتاب الأموال مؤلفه الإمام أبو عبيد، والكتاب مطبوع طبع في 3 مجلدات. ومن الكتب المتعلقة بالأموال ومن أقدمها كتاب الخراج للإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو أيضا من الكتب المطبوعة التي عنيت ببيان حكم الإسلام من الأموال من حيث الحصول عليها ومن حيث التعامل بها ومن حيث مصاريفها. كل ذلك اهتمت به كتب الأموال في الإسلام. قال وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بسند صحيح عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قوله لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها. هذا كلام أبو موسى، لكن المسألة مسألة اتباع والتزام، وإذا وجد النص فلا مجال للاجتهاد. قال: وفي الموطأ، يعني في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، عن جعفر بن محمد المعروف بجعفر الصادق أحد أئمة آل البيت، يروي عن أبيه وأبوه محمد الباقر، محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، عن أبيه يعني عن أبيه محمد الباقر، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان، يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لكن يعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث ويقول: هذا حديث منقطع، وإن أخرجه الإمام مالك في الموطأ، لأن محمد الباقر لم يدرك عمر، توفي عمر رضي الله تعالى عنه سنة 23 من الهجرة، ومحمد الباقر لم يكن مولودا، بل إن أباه وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب لم يكن مولودا، بل إن جده الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر الحسين نحو 5 سنوات. وإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 12 سنة، فإن أضفناها يكون عمر الحسين 17 سنة، هو الذي يصلح أن يكون قد أخذ عن عمر، أما ابنه أو ابن ابنه فلم يكونا موجودين. ولذلك اعتبر هذا الحديث حديث ضعيف لأنه منقطع. قال: وهذا منقطع ورجاله ثقات. قال: وروى الدارقطني، يعني في كتابه المشهور السنن، وكذا ابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه عن جده، يعني عن جعفر بن محمد عن جده وهو علي بن الحسين، أي جد جعفر بن محمد، وهو أيضا منقطع لأن جده علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر. قال: فإن كان الضمير في جده يعود إلى محمد بن علي فيكون متصلا، لأن جده الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم سمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسمع من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء، من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي، قال: أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. وهذا الشاهد يعني يدل على أن لرواية جعفر بن محمد أصلا، الرواية الموجودة في الموطأ. قال ابن عبد البر، يعني معلقا على هذه الرواية: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص، يعني قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب لفظ عام لا يقصد به إطلاقه، أننا نطبق على المجوس كل ما طبقناه على النصارى، وإنما المراد فقط في الجزية، لأن هناك أحكام تختلف بين أهل الكتاب وبين المجوس، كما ذكرت في أول الدرس، منها أكل طعامهم، ومنها مناكحة نسائهم، فإن هذا كله لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، والمجوس من المشركين، لأنهم يعبدون آلهة، يعبدون إلها وهو النار، يعبدونه من دون الله، فلذلك يطبق فيه شارهم فيما يتعلق بالمناكحة وبالمؤاكلة، يعني أكل طعامهم، أكل ذبائحهم، هذا يعتبر في هذا كالمشركين. ولهذا قال هنا ابن عبد البر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص، لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. قال: واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب، والذي استدل بهذا هو المجد بن تيمية كما مر بنا في أول الدرس. قال: ولكن روى الشافعي وعبد الرزاق، أما الشافعي ففي مسنده، وأما عبد الرزاق ففي كتابه المشهور والمسمى بالمصنف، وغيرهما يعني من المؤلفين بإسناد حسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرؤونه. لكن نلاحظ أن هذا الكلام من علي رضي الله عنه موقوفا عليه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان المجوس من أهل الكتاب، أو كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرؤونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطبع، يعني الناس الذين تتطلع نفوسهم للمال، والذين عندهم الاستعداد على أن المال يوجههم حيث يراد منهم. قال: فدعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته، يعني فكأنه فعل ما كان في زمن آدم. ومعلوم أن الشريعة التي كان الله سبحانه وتعالى شرعها لآدم كانت خاصة في أولاد آدم، لأن الغرض كان هو المحافظة على النسل، ولم يكن ثمة أسلوب غير هذا الأسلوب، إلا أن الله جل وعلا نسخ ذلك بعد أن وجدت الأجيال من الذرية. ولأن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كان ينزل البطن منزلة النسب، ما كان يزوج الولد والبنت من البطن الواحد، وإنما يزوج الولد من البطن الأولى على البنت من البطن الثانية، وهكذا العكس. ينزل البطن منزلة النسب. قال: فلما أصبح دعا أهل الطمع وقال إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه، قال: فأسري على كتابهم. ومعنى أسري على كتابهم يعني ماذا؟ فأسري على كتابهم، ثم قال: وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبق عنده منهم شيء، أي فسلط الله تعالى عليهم بلاء نزل بهم ليل، ورفع الكتاب الذي أنزله على المجوس، وما كانوا يحفظونه في قلوبهم وفي صدورهم أمحاه الله جل وعلا. هذا الكلام قاله علي رضي الله تعالى عنه. وهذا القول إن كان من علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أمور الغيب، وأمور الغيب لا بد أن تكون مرفوعة إلى معصوم، منسوبة إلى معصوم، وعلي رضي الله تعالى عنه ليس معصوما. وإن كان هذا القول الذي قاله رضي الله عنه اجتهاد منه، فالاجتهاد في الأخبار لا يعني يقبل إلا إذا كان مصدره وحيا. ولذلك هذا الخبر الذي فيه دلالة وفيه إشعار بأن المجوس كان لهم كتاب وأن كتابهم نسخ بسبب هذه المخالفة، أمر يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دلالة، إلى دليل. هذا معنى قوله هنا فأسري، يعني الإسراء عادة السير بالليل، والمراد به أن الله أسلط عليهم بالليل من خلقه من مع أثر رسالة المجوس. قال: فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء. قال: وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزة يعني عبد الرحمن، قال: لما هزم المسلمون أهل فارس، والمراد بهم المجوس، قال عمر رضي الله تعالى عنه: اجتمعوا فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب، فنضعوا عليهم يعني الجزية، ولا من عبلة الأوثان، فنجري عليهم أحكامهم يعني إما الإسلام وإما القتل. فوضع الأخدود، فنجري عليهم أحكامهم. قال علي رضي الله تعالى عنه يعني يرد على عمر، قال علي: بل هم أهل كتاب، فذكر نحوه يعني نحو الخبر الذي قرأناه قبله، لكن قال: وقع على ابنته، في الرواية الأولى إنه وقع على أخته، وقال في آخره: فوضع الأخدود، يعني ذلك الملك حفر الأخدود لمن خالفه. قال: فهذا حجة من قال كان لهم كتاب. وأما قول ابن بطال لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه، ولما استثني حل ذبائحهم ونكاح نسائهم، والجواب أن الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد، لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم، بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له. ولذلك كثير من أهل العلم حرم النكاح من المجوسي. وقال ابن المنذر ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقا عليه، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه، يعني على أنه يباح أكل ذبائحهم والتزوج من نسائهم، ولكن كثير من أهل العلم عليه. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما المراد به الذي فيه قصة أبي طالب، وأن أهل مكة شكوا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. قال: هذا الحديث أخرجه النسائي أيضا، وصححه الترمذي والحاكم، فالحديث صحيح. قوله: حتى يعبد الله وحده، قال فيه الإخبار من المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية. زاد الطبراني: وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم. قوله: وتؤدي إليهم العجم الجزية، أو تؤدي إليهم بها العجم الجزية، قال فيه متمسك لمن قال: لا تؤخذ الجزية من الكتاب إذا كان عربيا. قال في الفتح: فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق. وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العربي. وحكى الطحاوي عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو السيف. قال: وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد. وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام. ومعلوم أن الإمام الأوزاعي من فقهاء أهل الشام، وبالتحديد هو من فقهاء أهل لبنان. وحكى ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنها لا تقبل من قريش، يعني الجزية. وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. قال: ونقل أيضا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، يعني اليهود، يعني المجوس. وحكى غيره عن أبي ثور حل ذلك. قال ابن قدامة، يعني في كتابه المغني: وهذا خلاف إجماع من تقدمه. قال الحافظ: وفيه نظر، فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو سيد التابعين، أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوس بأسا إذا أمره المسلم بذبحها، يعني إذا ذبح المجوس ذبيحته حلال. هذا ما كان يراه سعيد بن المسيب رحمه الله. قال: وروى ابن أبي شيبة عنه، يعني عن سعيد، وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء، يعني عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس، وهم من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعمر بن دينار، وهو من علماء التابعين، أنه لم يكونوا يروا بأسا بالتسري بالمجوسية. وقال الشافعي رحمه الله: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، يعني الجزية، ويلتحق بهم المجوس في ذلك. قال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب، وعلى المجوس بالسنة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية، يعني على أهل الكتاب، أن الذي يلحقهم بحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام، ولذلك قالوا إنها مشروعة لأهل الكتاب لأنهم على أثارة من دين، بخلاف أهل الأوثان وأهل الشرك، فإن هؤلاء لا يعطوا فرصة في التفكير، وإنما هم مخيرون بين أمرين: إما الإسلام وإما القتل. قال: واختلف في السنة التي شرعت فيها، يعني الجزية، فقيل في سنة 8، يعني بعد فتح مكة، وقيل في سنة 90، يعني في سنة الوفود. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.